السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله إلى الفترة الثانية في هذه الدورة، وأسأل الله تعالى أن تكون نافعة ومباركة، حول التعليق على حديث جابر بن عبد الله في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. قال جابر رحمه الله تعالى: حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قوله حتى إذا أتينا البيت معه، والمقصود حتى إذا وصلنا إلى الكعبة، والكعبة تسمى بيتا أيضا. قال الله تعالى: جعل الله الكعبة الحرام قياما للناس، وتسمى أيضا البيت، الكعبة والبيت والمسجد، والمسجد أيضا ما أحيط بالكعبة هو المسجد الحرام. ولذلك قال: حتى إذا أتينا البيت معه، وهذا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما وصل إلى مكة أول شيء فعله أنه طاف بالبيت ولم يصلي تحية المسجد، كما يعني يفعل بعض العوام. إذا أتوا مكة أو إذا أتوا الكعبة بنسك ذهبوا أول شيء يفعلونه صلاة ركعتين، وهذا غلط. وإنما تحية المسجد الحرام هو الطواف، تحية المسجد الحرام الطواف، هذا لمن كان متلبسا بنسك حج أو عمرة. أما من ذهب إلى المسجد الحرام للصلاة فنعم، يبدأ بركعتي تحية المسجد. قال: ثم استلم الركن. استلم الركن، والمقصود بالركن هنا الركن الذي فيه الحجر الأسود، الركن الذي فيه الحجر الأسود، لأن الكعبة لها أربعة أركان: ركنان يمانيان وركنان شاميان أو عراقيان أو شامي وعراقي، كما يعني هو كلام أهل العلم. فالركن الذي فيه الحجر الأسود يسمى الركن، كذلك يسمى الركن ويسمى الحجر الأسود. استلمه النبي عليه الصلاة والسلام، استلم الركن. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه سنن في استلام الركن. السنة الأولى أنه استلمه بيده، يعني مسحه صلى الله عليه وسلم، وليس معنى استلمه وضع يده عليه، لا، هذا لا يسمى استلام، وإنما مسحه صلى الله عليه وآله وسلم. السنة الثانية أنه استلمه بشيء معه، مثل استلمه بمحجن، محجن ثم قبل المحجن، استلمه بمحجن، والمحجن عصا معكوفة في آخرها، وقبل هذا المحجن. والثالث أنه أشار إليه لما لم يقبله ولم يستلمه، أشار إليه. وهذا من حيث العموم، طبعا من حيث العموم. أما من حيث التفصيل، فالنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قبل الحجر الأسود، وضع شفتيه عليه فقبله صلى الله عليه وسلم، وأيضا ورد أنه سجد عليه، لكن هذا لا يصح، وإنما ورد عن ابن عباس، وفعله بعض السلف إن كانوا يسجدون عليه، يسجدون على الحجر الأسود. لذلك إذا أردنا أن نلخص يعني ما يتعلق بالسنن في الحجر الأسود: أولا الاستلام يعني المسح، ثانيا التقبيل، وثالثا السجود عليه، ورابعا استلامه بغير اليد كعصا مثلا أو ثوب مثلا وتقبيلها وتقبيل العصا، وخامسا الإشارة إليه لمن لا يستطيع، لمن لا يستطيع استلام الحجر الأسود. قال: فرمل ثلاثا ومشى أربعا. رمل. ما معنى الرمل؟ الرمل هو إسراع الخطى مع إسراع المشي مع تقارب الخطى، ويسمى الخبب، يسمى الخبب إسراع المشي مع تقارب الخطى. وهذا سنة في طواف القدوم فقط. وطواف القدوم فيه سنتان: السنة الأولى الاطباع. الاطباع ما معنى الاطباع؟ كشف المنكب الأيمن وإلقاء الرداء طرف الرداء على المنكب الأيسر، وهذا يكون في طواف القدوم فقط من أوله إلى آخره. فإذا انتهى من الطواف أعاد الرداء إلى ما كان عليه. ولهذا نجد من أخطاء المعتمرين والحجاج أنهم يبقون مطبعين طوال الحج وطوال العمرة حتى في الصلاة، وهذا غلط. الاطباع فقط في طواف القدوم، فإذا جاء يصلي ركعتين رد الرداء على كتفيه، رد الرداء على كتفيه. هذه السنة الأولى. السنة الثانية الرمل، والرمل لا يكون في جميع الأشواط، وإنما في الأشواط الثلاثة. الرمل اللي هو إسراع المشي مع تقارب الخطى اللي يسمى الخبب، وهذا يكون في ماذا؟ في طواف القدوم في الأشواط الثلاثة. وكان له سبب، هو أن المشركين لما اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام عمرة القضية جلسوا على جبل أبي قبيس يضحكون، يقول تعالوا بنا نسخر من محمد ومن أصحابه الذين أوهنتهم حمى يثرب، لأن المدينة كان فيها حمى شديدة. النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالاطباع وبأن يسرعوا المشي في الأشواط الثلاث، فبقي السنة ثابتة، بقي السنة ثابتة. والآن في الغالب أنه لا أحد يستطيع الرمل إلا لمن كان بعيدا عن الكعبة بسبب الزحام. فإذا يعني حصل لك فرصة وقدرة على الرمل فهذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال فرمل ثلاثا ومشى أربعا. طيب هذا يدلنا على ماذا؟ يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم في طواف القدوم طاف ماشيا ولم يطف راكبا، بدليل أنه رمل، يعني أسرع الخطى في الأشواط الثلاثة. وأما ما ورد من طوافه على ناقته فهذا في طواف الإفاضة، كان في طواف الإفاضة صلى الله عليه وآله وسلم. قال ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت، فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا جعفر الصادق يقول عن أبيه محمد الباقر، فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. مقام إبراهيم اختلف العلماء فيه، فقيل هو الحجر الذي قام عليه إبراهيم حينما بنى البيت، ولذلك خلده الله عز وجل، قال تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وهو المقام المعروف الآن، وقد كان ملاصقا للكعبة، ثم إنه بسبب الزحام أبعد عن الكعبة، أبعد يعني هذه المسافة، وإلا هو كان ملاصق للكعبة. وفيه أثر قدمي إبراهيم عليه السلام، وهذه مسألة حقيقة يعني فيها بحث عند أهل التاريخ والسير أيضا في دواوين السنة، هل هذه أقدام إبراهيم أم لا؟ يعني أبو طالب أظن شعر أبي طالب أو عبد المطلب ذكر يعني القدمين وشيء من هذا القبيل، لكن عموما ليس عندنا يعني نص قرآني ولا حديث نبوي يفيد بأن هذا المطبوع على الحجرين هما قدم إبراهيم، فقد يكون نعم خلده الله وقد لا يكون، لكن المقصود بأن مقام إبراهيم هذا الذي الموجود الآن. وقيل مقام إبراهيم هو جميع المسجد، بل قيل بأنه المشاعر كلها مقام إبراهيم، لكن عموما الذي يظهر أن مقام إبراهيم هو هذا الذي جعله النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين الكعبة، فصلى إلى جهة الكعبة. قال تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فقرأ سجد، صلى ركعتين، قرأ في الأولى بعد الفاتحة بقل هو الله أحد، والثانية بعد الفاتحة بقل يا أيها الكافرون. لكن هل هذا قوله تقديم قل هو الله أحد على قل يا أيها الكافرون هو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام؟ الذي يظهر بأن أراد أن يقول قل يا أيها الكافرون في الأولى فقال قل هو الله أحد، لأنه جاء في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في الأولى بعد الفاتحة بقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة بقل هو الله أحد. واختيار النبي عليه الصلاة والسلام لسورتي الإخلاص يقرأهما في هذا المقام إعلان لتوحيد الله عز وجل، وأيضا إبطال للشرك ولجميع مظاهر الشرك التي كانت موجودة، لأن هاتين السورتين تسميان بسورتي الإخلاص لما اشتملت عليه من إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. قال: ثم رجع إلى الركن فاستلمه، يعني رجع النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى ركعتين إلى الركن، يعني إلى الحجر الأسود، فاستلمه. وهذه سنة مستحبة لكل من طاف طوافا، سواء طواف عمرة أو طواف حج أو طواف نفل، أنه بعدما ينتهي من ركعتي الطواف أن يعود فيستلم الحجر الأسود إن تيسر. والآن من الصعب جدا أن يتيسر للناس يعني استلام الحجر الأسود بعد ركعتي الطواف. قال: ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ. ثم خرج من الباب إلى الصفا، خرج من الباب، وهذا يدلنا على أن بين الكعبة والصفا بابا كان موجودا، بابا، فخرج منه عليه الصلاة والسلام إلى الصفا. وبالنسبة للصفا، من قرأ التاريخ ونظر فيما مضى يجد بأن كان بين الصفا والمروة وبين الكعبة يعني كان مسافة، وكان هناك منازل وبيوت وأسواق إلى العهد السعودي القريب هذا، حيث إنهم أدخلوا المسعى جزاهم الله خير في المسجد الحرام، وإلا كان الناس يسعون بين الدكاكين والأسواق، هذه الأسواق يسعون بين الصفا والمروة، كان هناك يعني مسافة، شوارع وبيوت وبين الكعبة وبين الصفا والمروة. الآن ولله الحمد أصبح المسعى ملتصق بالمسجد الحرام، والناس في أتم راحة ويؤدون الطواف والسعي على أكمل وجه، فالحمد لله أولا وآخر. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء الصفا ودنا منها قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرق عليه. أتى الصفا أولا، جاء إلى الصفا وقرأ قول الله عز وجل: أبدأ بما بدأ الله به، وجاء في لفظ: ابدأوا بما بدأ الله به، وجاء في لفظ: نبدأ بما بدأ الله به. هذه ثلاث ألفاظ: أبدأوا ونبدأ وابدأوا بالأمر. ثم تلا: إن الصفا والمروة. وهل النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على هذه الآية فقط، إن الصفا والمروة من شعائر الله، أم أنه أكملها قولان؟ الثابت في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على قوله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال: أبدأ بما بدأ الله به، ولم يكمل الآية. مثل أيضا قول الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، اقتصر عليه. والقول الثاني قالوا بأن جابر إنما ذكر طرف الآية وأراد الآية كلها، لكن الذي يظهر والله أعلم خلال بحث وتتبع الأحاديث في هذا اقتصر على هذا، إن الصفا والمروة من شعائر الله. ولو أن الذي يسعى يأتي بها كلها لا حرج في ذلك، الأمر في هذا واسع، لكن الاقتصار على قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله أولى. طيب، وهل يكرر هذا في كل شوط؟ الجواب لا، لا يكرر هذا في كل شوط، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين بأن الصفا يبدأ به أولا قبل المروة، ولهذا من بدأ بالمروة قبل الصفا فلا يعتد بشوطه، ما يعتد، لأن الله تعالى قال إن الصفا والمروة، النبي عليه الصلاة والسلام قال أبدأ بما بدأ الله به، وفي لفظ نبدأ وابدأ بما بدأ الله به. لهذا جماهير أهل العلم على أن السعي يكون ابتداء بالصفا وانتهاء بالمروة، ومن سعى من المروة فلا سعي له، يعني الشوط الأول لا يحسب له، لا يعتد به. وبعض العلماء ذهب إلى أنه لا حرج، لأنه يسمى سعي، وشرطية الابتداء هذه غير واردة، لكن نقول وردت، بل ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأكد هذا وأكد على الآية بفعله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فرق عليه، طبعا الصفا جبل والمروة جبل، جبلان معروفان، والآن أصبح يعني داخل المسعى ولا يراهما أحد، إنما بقية آثار الجبل الجبلين. وهل يشترط أن يقع على أعلى الجبل؟ الجواب لا، ما يشترط أن يصعد على أعلى الجبل، وإنما يقف عند حد الجبل، حد الجبل، لكن لا بأس لو رقع على الجبل، لا بأس بذلك، لكن لو وقف أو أتى على أطراف الجبل من أسفل فقد أتى بالقدر المشروع الواجب، أتى بالقدر الواجب. فرقى عليه يعني صعد عليه حتى رأى البيت يعني الكعبة، فاستقبل القبلة يعني رأى الكعبة. الآن نادر جدا أو من الصعب جدا أن ترى الكعبة على الصفا والمروة، تراها يعني صعوبة إذا كنت في زاوية معينة، لأن هناك الأعمدة والتوسعات هذه، لكن عموما ترى تقريبا من زاوية ضيقة جدا. استقبل، المقصود الاستقبال، استقبال جهة الكعبة، فإذا رأيت عينها فحسن، وإلا استقبلت جهة الكعبة. قال فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل إلى المروة. هذا من السنن، أنك إذا رقيت الصفا أن تتجه إلى القبلة الكعبة، ثم ترفع يديك تمجد الله وتكبر الله، وتقول كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم تدعو بعد ذلك، ثم تأتي بهذا الذكر، ثم تدعو بعد ذلك، ثم تأتي بهذا الذكر ولا تدعو بعده. هذا هو الراجح الذي اختاره أبو العباس تقي الدين وغيره من أهل التحقيق، وهذا يدلنا على أن الدعاء يكون داخل العبادة. فيتحصل لنا من قوله قال مثل هذا 3 مرات يعني الذكر، أما الدعاء فمرتين، يقوله بعد الذكر الأول وبعد الذكر الثاني. وسيأتي معنا الدعاء أيضا في رمي الجمرات في أيام التشريق، بعد الجمرة الأولى يدعو، بعد الجمرة الثانية يدعو، بعد الجمرة الثالثة لا يدعو. قال شمس الدين ابن القيم وهذا دليل على أن الدعاء يكون داخل العبادة، داخل العبادة. إذن أنت لما ترقى إلى الصفا ترفع يديك إلى جهة الكعبة، ثم تقول هذا الذكر، ثم تدعو وتكرره مرة ثانية، ثم تدعو والثالثة ولا تدعو، وإنما تنزل من الصفا. قال ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى. حتى إذا انصبت قدماه، طبعا بين الصفا والمروة وادي، هذا الوادي هو الذي سعت فيه هاجر عليه السلام، وقصتها معروفة لا تخفى، يعني الصغار يعرفونها قبل الكبار، قصة هاجر وسعيها بين الصفا والمروة. فكان هناك وادي، هذا الوادي الآن دفن غير موجود، وعلامته خطان أخضران مصبوغان في سقف المسعى يدلان على المكان الذي سعى فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي سعت فيه هاجر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سعى، إذا مر بهذا المكان سعى فيه سعيا شديدا حتى إن إزاره ليلتف على ساقه صلى الله عليه وسلم، كان يهرول صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا العلماء يقولون يهرول الرجال، وأما النساء فلا يهرولن لأنهن مأمورات بالستر، وذهب بعض العلماء إلى أن النساء كالرجال أيضا يهرولن، لكن الصحيح الأول بأن النساء لا يهرولن وإنما يمشين المشي العادي، أما الرجال فيسعون السعي الشديد حتى يحركون أكتافهم، يعني ضابط الهرولة أن يحرك الساعي كتفيه من شدة السرعة بين العلمين، وهذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حتى إذا صعدنا مشى، يعني مشى صلى الله عليه وسلم، ترك الهرولة بين في منحدر الوادي اللي هو ذكرنا لكم الآن المكان المعروف، مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، فعل على المروة كما فعل على الصفا من الذكر والدعاء لا من قراءته إن الصفا والمروة، فإن هذا في أول الأمر ليبين للناس بأنه بدأ بما بدأ الله به من قوله إن الصفا والمروة من شعائر الله. إذن وقف على الصفا يدعو صلى الله عليه وسلم ويذكر الله عز وجل، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ولم يثبت شيء فيما أحفظ من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بين الذكرين، ولهذا يدعو الإنسان من خير الدنيا والآخرة، وليتخير من الدعاء ما شاء، تخير من الدعاء ما شاء. وهذا يدلنا على أن هذا الموطن موطن إجابة الدعاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقف على الصفا وعلى المروة، فدل على أن هذا من مضان إجابة الدعاء. حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراقة ابن مالك ابن جعشم فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لأبد أبد. هذا المقطع فيه فوائد كثيرة. أولا النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وقد ذكر شمس الدين ابن القيم في الهدي عن ما يزيد عن 17 صحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وذكر ما يزيد على 24 دليلا على أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، لأن المسألة فيها خلاف، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا استدل لذلك بحديث عائشة، ومنهم من ذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم حج متمتعا، وهذا من الأقوال الضعيفة إلا إذا كان قصد بالتمتع القران، لأن القران يطلق عليه تمتع أيضا كون القارن يأتي بهدي. ومنهم من ذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن، كان حجه قارنا، هذه 3 أقوال. لهذا العلماء اختلفوا أيهما أفضل، فمنهم من ذهب إلى أن الإفراد أفضل، ومنهم من ذهب إلى أن القران أفضل، ومنهم من ذهب إلى أن التمتع أفضل. وقول رابع أن هذا راجع إلى حال الحاج، يقولون إذا كان قد اعتمر سابقا وأحرم في أشهر الحج فالإفراد في حقه أفضل، وأما إذا كان ساق الهدي فالقران في حقه أفضل، وأما إذا لم يسق الهدي ولم يعتمر سابقا أو اعتمر في أشهر الحج فإن التمتع في حقه أفضل. والراجح بأن التمتع أفضل الأنساك الثلاثة، وذلك للتالي. أولا يقول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فالله تعالى ذكر التمتع قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم تأسف على فوات ماذا؟ التمتع، فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة لو استقبلت من أمري ما استدبرت. ما الذي استدبره؟ القران، أحسنت يا عبد الرحمن. وما الذي أراد أن يستقبله؟ التمتع. لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. لذلك تأسف النبي عليه الصلاة والسلام على فوات العمرة. أمر آخر أن المتمتع يعني من أكثر أصحاب النسك سلامة من الوقوع في المحظور، لأن المفرد والقارن يبقيان على إحرامهما إلى أن يرمي جمرة العقبة. فلك أن تتخيل لو أن شخصا أتى قبل يوم العيد بعشرة أيام أو أسبوعين سيبقى على إحرامه، فقد يحصل أنه يرتكب شيء من المحظورات. أما المتمتع فهو يحرم ثم يحل من عمرته، وبعد ذلك يلبي بالحج في اليوم الثامن والذي هو يوم التروية. هذا الذي يظهر أنه أفضل الأنساك الثلاثة. وإذا كان الشخص قد تمتع سابقا طيب أنه يأتي ببقية الأنساك. طيب لماذا هنا قال عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن يحلوا؟ هذه مسألة حقيقة الكلام عليها طويل جدا، وابن القيم بحثها في الهدي أيضا، وهي مسألة التمتع هل هو خاص بالصحابة أم إلى يوم القيامة. من الصحابة من ذهب إلى أن فسخ الحج إلى العمرة في هذه السنة إنما هو خاص بالصحابة، لا يتعدى إلى غيره ولذلك كان كثير من الصحابة يفتي بالإفراد ولا يرون التمتع. لكن الله عز وجل من لطفه ورحمته أنه جعل سراقة ابن مالك ابن جعشم يقوم فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام فيقول يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد؟ يعني هذه فسخ العمرة، فسخ الحج إلى العمرة نتحلل، يعني لأنه ما كان يعرفون العمرة كما ذكرت لكم في أشهر الحج، العرب كانت تنكر هذا. فقال هكذا صلى الله عليه وسلم، دخل أصابعه كلها، قال لأبد الأبد، يعني باقي التمتع إلى يوم القيامة، إلى يوم. وهذا تأكيد من النبي عليه الصلاة والسلام على التمتع. لهذا قال دخلت العمرة في الحج مرتين، وجاء في لفظ دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج ثلاث مرات. ثم قال لا بل لأبد الأبد. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي أن يجعلوها عمرة يعني تعجبوا من ذلك. تعرفون بأن النفس البشرية وطبيعة النفس إذا ألفت شيء وكذا من الصعب جدا أن تنتقل عنه. لهذا الله عز وجل من لطفه أن التشريع أحيانا يأتي بالتدرج، مثل ما قالت عائشة لو أن الله تعالى أنزل الخمر مباشرة قد لا يكون الناس يمتنعون هكذا، لكن جاء تحريمها بالتدرج. لهذا أنكروا هذا الشيء، قالوا كيف يا رسول الله، كيف يعني الناس كأنهم كانوا على يعني يعتقدون بأن هذه ملة الأنبياء. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أمر من لم يسق الهدي أن يفسخ إلى عمرة، جعلها عمرة، يجعلها عمرة مثل ابنته فاطمة حجها تمتع، وهكذا كما سيأتي بعد قليل. وأما من ساق الهدي لا خلاص، لأنه ساق الهدي مثل حال النبي عليه الصلاة والسلام ساق الهدي. لهذا علل النبي عليه الصلاة والسلام حجه قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. إذن أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس خاصا بالصحابة وإنما هو عام لجميع الأمة. قرأنا ولا
لا؟ ما قرأنا، من الأول ما قرأنا.
طيب، وقدم علي، بسم الله.
قال: وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها فقالت: إن أبي أمرني بهذا. قال: فكان علي يقول بالعراق: فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها فقال: صدقت صدقت. ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال: فإن معي الهدي فلا تحل. قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100. قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه الهدي.
نعم. قال: وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام بعث عليا إلى اليمن ليأتي بالبدن، يعني بالإبل التي سيهديها النبي عليه الصلاة والسلام في حجته، وكانت 100، وكانت 100. وقد ذهب مع علي جمع من الصحابة رضي الله عنهم، فقدم علي من اليمن بهذه البدن، جمع بدنة، وهي الناقة أو الإبل عموما. فوجد فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام وهي زوجه ممن حل، وعلي رضي الله عنه لم يعلم بعد بأن العمرة مشروعة في أشهر يعني الحج بالنسبة لمثل هذه الحالة. قال: ممن حل ولبست ثيابا صبيغا، يعني ثياب جميلة، ثياب جميلة، واكتحلت، واكتحلت، فأنكر ذلك عليها. يعني ظهر لعلي رضي الله عنه أن فاطمة قد أحلت، فاطمة قد أحلت، ولذلك قال: ممن حل، مع أن لبس الثياب الجميلة بالنسبة للمرأة المحرمة لا يؤثر على إحرامها، وبالنسبة للكحل أيضا لا يؤثر على إحرامها، فالكحل ليس طيبا، يجوز للمرأة أن تضع، المحرمة أن تضع الكحل وأن تلبس الذهب وأن تحرم بثياب جميلة أيضا، هذا كله لا شيء فيه، هي ممنوعة من الطيب هذا ولبس النقاب والقفازين مثلا، تقليم الأظفار، قص الشعر، نعم، هذه الممنوعة منه، وبقية المحظورات كالصيد والخطبة والنكاح والجماع هذه ممنوعة منه. لكن هو رأى بأن فاطمة إنما حلت، وظهر ذلك من خلال لبس هذه الثياب الجميلة ووضع الكحل في العين، فأنكر ذلك عليها. وهذا يدلنا على أن الرجل إذا رأى يعني شيئا على امرأته مما لا يناسب الزمان أو الحال أو المكان مثلا، له أن ينكر عليها ذلك، له أن ينكر على امرأته. فعلي رضي الله عنه أنكر على زوجته فاطمة رضي الله عنها بنت النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت: إن أبي أمرني بهذا. وهذا من فقهها رضي الله عنها، فلم تدخل معه في جدال ولا نقاش، لأن في الغالب أن الحرمة تستمتع بالجدال والنقاش والحوار، فهي حسمت الموضوع وأنهت الجدال، قالت: إن أبي. ولا شك بأن قولها بأن إن أبي يعني هذا فيه أيضا تقوية لموقفها، إن أبي الذي هو خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم قال أمرني بهذا كما أمر غيرها من الصحابة الكرام رضي الله عنهم الذين أمرهم بأن يفسخوا الحج إلى العمرة قبل أن يطوفوا بالبيت، قالت إن أبي أمرني بهذا. قال علي قال فكان علي يقول بالعراق يعني في الكوفة لأن الكوفة تسمى العراق مثل البصرة كان تسمى البصرة والكوفة العراق، وعلي رضي الله عنه كان على الكوفة فيقول يتحدث فيما بعد عما حصل يقول فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت مستفتيا لرسول الله، محرشا يعني مغريا النبي عليه الصلاة والسلام بابنته فاطمة لأنه فعلت شيئا هو يظنه منكرا مخالفا لما ينبغي بل لما يجب عليه أن يكون المحرم مستفتيا، يعني هذا التحريش ليس عن حقد أو كراهية وإنما استفتاء. فقلت له يا رسول الله إن فاطمة تقول كذا وكذا فعلت كذا وكذا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام مستفتيا أني أنكرت ذلك، فقال صدقت صدقت، النبي عليه الصلاة والسلام صدقها يقول لعلي صدقت صدقت يعني خلاص أنهى الموضوع صدقت صدقت، وجاء في لفظ ثلاثا صدقت 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 صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام ما استرسل في ذلك، وهذه تربية مهمة جدا على أن النقاش ينبغي أن يكون مفيد والاستفتاء ولا داعي للتشقيق والتفريع وتركيب الأشياء على الأشياء. علي استسلم مع يعني أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بأن هو الذي أمرها وصدقها النبي عليه الصلاة والسلام استسلم لذلك. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي ماذا قلت حين فرضت الحج؟ علي جاء من وين؟ من اليمن، وميقات أهل اليمن يلملم الآن يسمى السعدية، الآن اسمه السعدية مثل الجحفة رابغ مثل قرن المنازل السيل الكبير الآن يسمى السيل الكبير. قال ماذا قلت حين فرضت الحج يعني نويت الحج؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على أن الإهلال العام جائز، لو أن شخصا أحرم بالحج وقال لبيك اللهم حجا ولم يعين نوعية نوع النسك صح إحرامه ولله الحمد والمن، ثم بعد ذلك على ما يعني ما تيسر له. وأيضا يجوز للحاج أن يقول اللهم إني أهللت بما أحل به سماحة المفتي ولا سماحة القاضي ولا الشيخ فلان، فإذا جاء يسأله كيف حجك؟ يقول مفرد، قال أنا على ما نويت، أنا على ما فرضت، على ما كذا، فهذا جائز. ولذلك يقول العلماء من حج ولم يستحضر نوعية النسك صح حجه، يعني شخص يقول والله أنا نسيت يعني نويت بقلبي وما لبيت بلساني وما أدري ماذا قصدت بالحج، نقول حج على أي الأنساك الثلاثة شئت، فإذا اعتمر وأراد أن يكمل حجه يكون قارن، وإلا حل ثم أحرم بالحج من اليوم الثامن. يقول علي قال فإن معي الهدي، يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن معي الهدي يعني سقط الهدي فلا تحل. إذن أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بأن حجه قارن لأنه قال سقط الهدي، فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100، قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي، يعني اعتمروا وأحلوا إلا من ساق الهدي فإنه بقي على إحرامه، بقي على إحرامه. طبيعة الحال النبي صلى الله عليه وسلم نحر الهدي في يوم النحر، نحر الهدي في يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر، نحر بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم 63 بدنة، ثم أعطى لعلي، أعطاه السكين فأكمل إلى 100، وهذه البدن وافقت عدد سني رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاش 63 سنة عليه الصلاة والسلام، فنحر بيده 63 بدنة، ثم أكمل علي بعد ذلك إلى 100. نعم.
قال: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش أنه واقف عند
نعم شيخ إلا أنه
جزاكم الله خير. قال: فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال
قال: فلما كان يوم التروية، يوم التروية هذا هو اليوم الثامن من ذي الحجة، يوم الثامن من ذي الحجة سمي بهذا اليوم، قيل لأن الناس يستعدون ليوم عرفة بالتروي من الماء، لأن عرفة ما بعده أيام فيها أعمال ولذلك فيها مشقة، فيستعدون ويتروون بالماء، لهذا سمي يوم التروية بهذا الاسم. وقيل سمي بيوم التروية لأن إبراهيم عليه السلام لما رأى في المنام أنه يذبح ابنه كان في تلك الليلة، فاستيقظ يتروى يعني يتأمل وينظر في هذه الرؤية، هل هي رؤية حق أم ماذا؟ قيل بأنه رأى في هذا اليوم فسمي بيوم التروية. ويوم التروية المبيت فيه سنة بإجماع العلماء وليست بفريضة، ولهذا الحاج لو ذهب إلى عرفة مباشرة في يوم التاسع لا حرج في ذلك، لكنه يكون قد ترك سنة يوم التروية، ولهذا الحجاج في يوم التروية يحرمون من منى، يباتون في منى هذا المبيت سنة وليس بفريضة، ويحرمون في هذا اليوم، ولو أحرموا قبل الزوال أو بعد الزوال الأمر في هذا واسع. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج. من الذي أهل بالحج هنا؟ المتمتع. لماذا؟ لأن القارن والمفرد قد أهلوا بالحج من الميقات، لبيك اللهم حجا هذا المفرد، والمعتمر يقول لبيك اللهم عمرة وحجا. بالنسبة للقارن يجوز، القارن له صفتان من حيث إدخال الحج على العمرة، الصفة الأولى أن يلبي بالعمرة والحج عند الميقات، يقول لبيك اللهم عمرة وحجا، هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية أن يلبي بالعمرة أولا ثم إذا قدم مكة قبل أن يطوف بالبيت لبى بالحج، يعني يدخل الحج هكذا لبيك اللهم حجا، فيكون قد أدخل الحج على العمرة فيكون قارنا في مثل هذه الحالة. فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أنه بعدما وصل إلى مكة في يوم الثامن نهض إلى منى اللي هو يوم التروية، فصلى بها الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب 3 ركعات والمغرب 2 ركعات والفجر 2 ركعات. هذه صلوات النبي عليه الصلاة والسلام. في ضابط مهم لمن تأمل صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في منى في جميع المناسك، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي كل صلاة في منى في وقتها قصرا لا مجموعة إلى غيره. هذا ضابط مهم، يعني الظهر يصليه في وقته والعصر في وقته والمغرب كذلك والعشاء. أما في عرفة ومزدلفة فالثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جمع بين صلاتي الظهر والعصر في عرفة وبين المغرب والعشاء في مزدلف. واضح؟ كذلك لو جئنا إلى أيام التشريق نجد بأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا صلى كل صلاة في منى في وقتها غير مجموعة إلى غيره. هذا ضابط مهم لمن أراد أن يضبط هذه المسألة. لكن السؤال، لو جمع هل عليه شيء؟ الجواب لا، يعني لو جمع لا عليه شيء، خاصة المسافر. طبعا عندنا مسألة، هل الآن أهل مكة في منى، أهل مكة في منى يقصرون للسفر أم للنسك؟ قولان، بعض العلماء يقول للسفر، لأن يعني ما بين مكة ومنى، وهذه حجة لمن يذهب إلى عدم تحديد مسافة السفر، يقول ما تحدد ما دام أنه يسمى سفرا، لكن الراجح أنه لأجل النسك، أنه كان نسكا. طيب، يقول فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام مخالفا المشركين. فالمشركون أصلا ما يذهبون إلى عرفة، لماذا؟ من يعرف؟ أيوة أحسنت، بارك الله فيك. يقولون نحن أهل الحرم، أهل مكة في الحج ما يتجاوزون، كما سيأتي الآن يقولون بأنه لن يتجاوز ماذا؟ المشعر، لأن يقول نحن أهل مكة ما نطلع حدود الحرم، فمنى ومزدلفة من الحرم، أما عرفات من الحل، عرفات من الحل. فالنبي عليه الصلاة والسلام خالف المشركين، فما دفع إلا بعد أن طلعت الشمس وارتفعت، ثم وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة. نمرة هي المكان اللي في عرفة، الآن اللي فيه المسجد، المسجد اللي في عرفة يسمى إيش؟ مسجد نمرة، مسجد نمرة، على حدود وادي عرنة، على حدود وادي عرنة. أمر سلم بقبة من شعر تضرب له هناك، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. قالوا هو ذاهب إلى مزدلفة المشعر الحرام، فيقولون بأنه ما يمكن يتجاوز الحرم، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى عرفة التي هي ركن من أركان الحج. قال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، الحج عرفة، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة. تعلمون بأن الترتيب بين الأماكن بالنسبة لأقرب مشعر لمكة ما هو؟ منى، ثم مزدلفة، سميت مزدلفة لازدلافها وقربها من منى ومكة، ثم عرفة أبعد المشاعر عرفة، ولكن ليست من الحرم. فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا زاغت الشمس، زاغت يعني زالت علامة على دخول وقت صلاة الظهر، أمر القصواء فرحلت له. كم باقي على الأذان؟
10 دقائق.
10؟
نعم.
20؟
لا، 7 دقائق بعدين.
ها؟ اختلفت ليش؟ 12. كيف نرجح؟ عبد الرحمن أنت ترجح 12. طيب ماشي، خلاص ناخذ 2-3 دقائق حتى نعطيكم وقت للوضوء. قد ضربت له فنزل به حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له. فأتى بطن الوادي اللي هو وادي عرنة فخطب الناس، يعني جاء إلى بطن الوادي فخطب الناس بعدما زالت الشمس ولم يصلي الظهر والعصر، وإنما خطب الناس بعد الزوال صلى الله عليه وسلم، خطب الناس بعد الزوال. يعني إن شاء الله نكمل بعد المغرب بقية الحديث حتى نترك لكم مجال للوضوء.